بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
توقفنا في باب لا تقبل صلاة بغير طهور عند أطراف الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لعلنا نستكمل في هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري قد خرج الحديث في موضعين: الأول في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الحديث سبق ذكر مناسبته. وأما الموضع الثاني ففي كتاب الحيل، باب في الصلاة. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
في كتاب الحيل،
في كتاب الحيل، نعم. يقول ابن حجر: باب في الصلاة، أي دخول الحيلة فيها، أي دخول الحيلة فيها. وقال ابن حزم: لا شك أنه مشكل جدا إدخال الكتاب في الحديث في كتاب الحيل. يقول ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري، يعني مواضع مشكلة، ومنها هذا. يقول: مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو إما أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة، أو محدثا متيقنا للحدث، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة. إما أن يكون طاهرا متيقنا للطهارة، أو محدثا متيقنا للحدث. يقول: وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة، يعني حقيقة الطهارة أو حقيقة الحيلة الحدث. نعم، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا، فما كان ثابتا حقيقة فنافيه بحيلة مبطل، وما كان منتفيا فمثبته بالحيلة مبطل. ظهرت المناسبة ولا ما ظهر؟
بل اتضحت. لأن إيه؟ الخط اللي بينه ما هو الحيلة
الآن، إما أن يكون طاهر متيقن الطهارة
واضحة،
أو يكون محدث متيقن الحدث. نعم. نعم، ما يبقى عندنا إلا أن يكون متيقن الطهارة شاك في الحدث، أو العكس.
نعم،
متيقن الحدث شاك في الطهارة. لكن يبقى على هذا، يعني المناسبة فيها شيء من القلق. نعم
صحيح.
ولذا يقول ابن المنير: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير، ويكون حدثه كسلامه. ابن المنير يقول: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير، ويكون حدثه كسلامه، بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث، لتصحيح الصلاة مع الحدث. ويقول الكرماني: وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا يتوضأ ويبني. هل في هذا تحايل؟
أبدا،
لأنه جاء فيه حديث لكنه ضعيف، ما في يعني وجه للتحايل.
حديث في هذا الموضع شيء.
نعم، إذا أحدث الصلاة فلينصرف ثم يتوضأ، وفي ذاك كله لا يتكلم وليبني على صلاته. لكن ما في حيلة.
صحيح،
لا حيلة في هذا. يقول الكرماني: وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث، حيث قالوا يتوضأ ويبني. ونقل ابن التين عن الداود: ما حاصله أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته، فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس أم قيس بهجرته، وخادع الله ويعلم أنه مطلع على ضميره. الكلام هذا نعم ظاهر ولا مبظاهر؟ يقول فيما نقل ابن التين عن الداودي: ما حاصله أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل، كما خدع مهاجر أم قيس أم قيس بهجرته، وخادع الله ويعلم أنه مطلع على ضميره. وزعم بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم، وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم ولا يخفى تكلفه. يعني هذا تحايل لإدراك صلاة الجنازة وتحايل لإدراك صلاة الليل. يقول أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم. هذا معروف عند شيخ الإسلام، معروف. وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم ولا يخفى تكلفه. يعني يتحايل على رفع الحدث، نعم، على رفع الحدث خشية فوت الصلاة. ولا شك أن مثل هذا إن كان مباحا وصحيح فلا حيلة فيه، نعم، وإن كان لا يرفع الحدث التيمم في هاتين الصورتين فلا فائدة منه. هذه المسائل لا سيما مسألة في المسألة الواردة في كلام بن حزم، لا في كلام بن المنير، حينما أن البخاري أراد الرد على من قال بصحة الصلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس ويكون حدثه كسلامه، وبأن ذلك من حيل صحيح الصلاة مع الحدث. وفي كلام أيضا الكرماني أنهم حكموا بصحة الصلاة من مع الحدث حيث قال يتوضأ ويبني، هذه كلها عند الحنفية معروفة. فما موقف العيني وهو حنفي من كوني البخاري أراد الرد عليهم في هذه المسائل؟
ماذا سيكون موقف
أصلا؟ نعم، يقول العيني عن رد على الكرماني: قلت لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلا. لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلا، فإنه لا يدل أصلا على شيء من الحيل، فإنه لا يدل على شيء من الحيل. لا شك أن المناسبة فيها خفاء وغموض شديد، فيها خفاء، ولا تظهر الحيلة إلا إذا أراد أن يوهم غيره أنه يصلي وهو محدث، يوهم غيره أنه يصلي وهو محدث. والصلاة مع الحدث مع العلم به عند الحنفية أمرها عظيم، نعم، يكفر بهذا لأنه مستهزئ مستخف، نعم. لكن إذا كان له غريم وأراد أن يطمئنه بالصلاة مثلا، حتى إذا أراد أن ينصرف هذا الغريم قطع هذه الصلاة لأنها ليست بصلاة أصلا. نعم،
تمثيل يعني.
تمثيل، نعم، هذه حيلة لاقتناص الغريم هذا، أو حيلة لانصراف الغريم إذا كان هو المدين، تظهر الحيلة هنا.
صحيح.
نعم، لانصراف المدين في هذه الصورة.
وكتب بعضهم شعرا في هذا.
ماذا قال؟
يعني شعر نبطي فيما يتعلق بتمثيل الصلاة من أجل ذهاب الغريم في الدين والمدين، وعرف يعني عند الناس هذا.
على كل حال قد يسلك مثل هذا، قد يسلك مثل هذا، والحيلة ظاهرة في مثل هذا، يتحايل لانصراف الغريم إذا كان مدينا، أو لاقتناص الغريم إذا كان دائنا.
صحيح.
يعني هنا تظهر الحيلة، وفي الحالين على غير وضوء تظهر الحيلة أيضا في، يعني إذا أردنا أن ننظر الحيلة في الصلاة بالحيلة في الصيام، قد يتحايل الصائم على إسقاط الكفارة في الوقت في نهار رمضان
بالسفر،
فبالسفر مثلا، نعم بالسفر، أو يقول يتحايل على ذلك بأن يفطر بغير الجماعة. نعم، يتعمد الإثم ويرتكبه ويفطر من غير عذر بأكل أو شرب، ثم بعد ذلك تحايل إسقاط الكفارة. على كل حال مثل ما قلنا، الحيل إدخال الحديث في الباب في خفاء وغموض، حتى أن العيني قال لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلا، فإنه لا يدل أصلا على شيء من الحيل، لكن فيما ذكرناه من التحايل على الغريم، نعم، أو على المدين تظهر الحيلة، والله المستعان. الحديث خرجه أيضا مسلم فهو متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
قول المؤلف عنه، أي عن أبي هريرة راوي الحديث السابق المختلف في اسمه واسم أبيه على ما تقدم على أكثر من 30 قولا، وهو راوية الإسلام وحافظ الأمة الصحابي الجليل، وقد مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. يقول ابن حجر: والغر المحجلون كذا في أكثر الروايات بالرفع، وهو على سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث: أنتم الغر المحجلون، وهو عند مسلم، أو الواو استئنافية، هذا كلام ابن حجر، أو الواو استئنافية. والغر المحجلون مبتدأ وخبره، مبتدأ الغر، مبتدأ المحجلون وصفه، وخبره محذوف تقديره لهم فضل، لهم فضل، أو الخبر قوله من آثار الوضوء، أو الخبر قوله من آثار الوضوء، وفي رواية المستملي: والغر المحجلين، بالعطف على الوضوء أي وفضل الغر المحجلين، كما صرح به الأصيل في روايته. يعني ما في إشكال، والغر المحجلين، لأنه معطوف على مجرور مضاف إليه.
موجود في الأصل كذا يا شيخ؟
أيوة،
الكتاب اللي بين أيدي.
وش فيه؟
لأن المختصر ما كعادته في الأخطاء.
إيش قال؟
فضل الوضوء واكتفى به.
الفضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. هذه الترجمة الصحيح. نعم.
ولذلك نحن ذكرنا في أكثر من مناسبة، أحسن الله لك، ذكرتم أن إدخال الترجمة هنا من صنع المحقق المتأخر وليس من صنع الزبيدي.
إيه لا غلط.
ولهذا وقعت هلا.
يتركه بغير تراجم أو يكتب تراجم جانبية.
أي نعم.
يذكر التراجم في الجانب. العين تعقب ابن حجر في قوله: أو الواو استئنافية. تعقبه العيني قال: قلت بل الواو عاطفة، لأن التقدير باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة، باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة، تكون إضافة باب إلى الجملة بمبتدئه وخبرها، لا إلى المفرد. في الانتقاض، في انتقاض الاعتراض لابن حجر ذكر القولين ولم يعقب عليهما، يعني ما رد على العيني، وكلامه جيد، يعني كلام العيني. في عمدة القاري يقول: قال بعض الشراح: والغر المحجلون بالرفع وإنما قطعه عما قبله لأنه ليس من جملة الترجمة، يعني ترجمة باب فضل الوضوء. نعم، قال بعض الشراح: والغر المحجلون بالرفع وإنما قطعه عما قبله لأنه ليس من جملة الترجمة. نعم، يعني يستقيم كون الواو استئنافية على هذا، لكن العيني قال: ليس الأمر كما قال، بل هو من جملة الترجمة، لأنه هو الذي يدل عليها الحديث صراحة. نعم، لمطابقة ما في حديث الباب إياها على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى، والمشار إليه في كلام العين هو الزركشي في التنقيح، تنقيح شرح الجامع الصحيح، مختصر جدا جدا، يعني أقل من حجم الصحيح بكثير، يعني طبع في 3 أجزاء صغيرة. يقول الكرماني: الغر المحجلون بالرفع، ووجهه أن يكون الغر مبتدأ وخبره محذوفا، أي مفضلون على غيرهم أو نحوه. نعم، يعني علم نظير ما تقدم في كون الواو استئنافية، أو يكون من آثار الوضوء خبره، أو يكون من آثار الوضوء خبره، أي الغر المحجلون منشأهم آثار الوضوء، والباب مضاف إلى الجملة، والباب مضاف إلى الجملة، يعني كان العين استفاد ما تقدم من كلام الكرماني، أي باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة، باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة، ويحتمل أن يكون مرفوعا على سبيل الحكاية، يعني على ما تقدم في كلام ابن حجر. مما ورد هكذا: أمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء، في كلام ابن حجر عند مسلم: أنتم الغر المحجلون. وعلى كل حال خلاصة ما قاله العيني وما قاله ابن حجر كله موجود في كلام الكرماني، لأنه هو الأصل لهذه الشروح وهو أقدمها. يقول العيني: فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب باب فضل الوضوء، والذي قبله باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب السابق، من حيث إن المذكور في الباب السابق عدم قبول الصلاة إلا بالوضوء، لا تقبل صلاة بغير طهور. نعم، والمذكور في هذا الباب فضل هذا الوضوء الذي يحصل به القبول ويفضل به على غيره من الأمم. يقول العين: ومطابقة الحديث للترجمتين ظاهرة. أين الترجمتين؟
اللي باب فضل الوضوء والغر المحجلون.
نعم، يعني الباب الذي ترجم به على الحديث، وهو مكون من جملتين، وهما في الحقيقة ترجمتان. مطابقة الحديث للترجمتين ظاهرة، أما مطابقته للأولى وهي قوله فضل الوضوء، فبطريق سوق الكلام له، ويأتي توضيحها من كلام الحجر. وأما مطابقته للثانية وهي قوله والغر المحجلون من آثار الوضوء، فبطريق التصريح في لفظ الحديث، يعني مطابقة الحديث للشق الثاني من الترجمة ظاهرة، وأما مطابقته للشق الأول يقول العيني في بطريق سوق الكلام له. ويقول ابن حجر في وجه المناسبة المذكورة معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، نعم في الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب. في الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب؟ لكن هل الغرة من آثار الزيادة على الواجب أو من آثار الواجب؟
اللي يظهر أنها من آثار الواجب،
الواجب والزيادة عليه،
نعم.
كلاهما، والأصل هو الواجب، والغرة هي مكان الواجب،
نعم.
نعم، وإطالتها الزيادة على الواجب. إن أمتي، الأمة في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، قاله الكرماني.
إطالتها تقول يا شيخ قبل قليل، إطالتها،
نعم، نعم. الزيادة على الواجب،
على اعتبار أن هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم.
سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. الأمة في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، وهي في اللغة كما في عمدة القاري الجماعة، وكل جنس من الحيوان أمة. يقول العيني وفي الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وتستعمل في اللغة لمعان كثيرة، الأمر بقتل الكلاب ثابت لكنه نسخ، نعم. تستعمل في اللغة الأمة لمعان كثيرة، الطريقة والدين، يقال فلان لا أمة له، أي لا دين له ولا نحلة له. والحين كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد حين. والملك والرجل الجامع للخير،
إبراهيم كان أمة،
نعم، إن إبراهيم كان أمة. والرجل المنفرد بدينه لا يشركه فيه أحد. والأمة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني كل من يتبع نبيا، الجمع الذين يتبعون نبيا واحد أمة. قال أمة محمد، أمة موسى، أمة عيسى، أمة كذا، نعم، قلوا أو كثروا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تطلق على معنيين، أمة الدعوة وهي من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة وهي من صدقه وآمن به، وهذه هي المراد من الحديث، نعم، أمة الإجابة لأن استجابوا وامتثلوا. يقول ابن بطال قال أبو محمد الأصيلي هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم. قال أبو محمد الأصيلي هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم. قال غيره وإذا تقرر هذا بطل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال هذا وضوءي وضوء الأنبياء قبلي، وهو حديث لا يصح سنده، ومداره على زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر، وزيد ضعيف. سبقت الإشارة، تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وأن سارة زوجة إبراهيم توضأت لما أرادها الجبار، وجريج أيضا توضأ، كلها حديث صحيحة تقدم هذا، وأن الخصيصة لهذه الأمة هي الغرة والتحجيل. إن أمتي يدعون، يقول الكرماني إما من الدعاء بمعنى النداء ينادون، وإما من الدعاء بمعنى التسمية، نحو دعوت ابني زيدا، نحو دعوت ابني زيدا أي سميته به. يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حال كونهم غرا كذا في القسطلاني يعني غرا حال. نعم غرا حال. قاله القسطلاني. وقال العيني يوم من الأسماء الشاذة لوقوع الفاء والعين فيه حرفي علة. الفاء والعين
الياء والواو
لوقوع الفاء والعين فيه حرفي علة فهو من باب ويح وويل. وهو يعني اليوم اسم لبياض النهار وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهو اسم لبياض النهار ومن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يعني يريد أنه في مقابل الليلة يعني مكثت بين يوم وليلة. نعم أو مكثت 30 كما في كلام أبي ذر بين يوم وليلة فهو مقابل لليلة. والقيامة فعالة من قام يقوم وأصلها قوامة. قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها غرا محجلين. يقول الزركشي في شرح الذي أشرنا إليه آنفا اسمه التنقيح يقول الزركشي فيه وجهان أحدهما أنه مفعول ليدعون على تضمنه يسمون وثانيهما حال أن يدعون إلى يوم القيامة وهم بهذه الصفة فيتعدى يدعون في المعنى بالحرف كقوله يدعون إلى كتاب الله كلام الزركشي غرا محجلين. الزركشي يقول فيه وجهان أحدهما أنه مفعول ليدعون على تضمنه يسمون وثانيهما حال أي يدعون إلى يوم القيامة وهم بهذه الصفة فيتعدى يدعون في المعنى بالحرف كقوله يدعون إلى كتاب الله. وتعقب الزركشي بكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل فلعله يرجع في الحلقة القادمة.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. نتوقف عند هذا على أن نستكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة. شكرا لطيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.